بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد المئة الرابعة على واحد.
وكما قلت سابقا، هذا معالج الداء بالداء، والداوي بالتي كانت هي الداء تماما، ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أبدا على التنازل عن بعض أو كثير من أحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نتقي الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أنه كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت ونقلت مخالفة للشريعة. فمثلا أول ذلك حلق اللحية. من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية. بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغما، فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلق لحيته، بينما بعض الدول الأوروبية، وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض البلاد الأوروبية ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر مرتحين، فسألنا عن السبب، قال هنا الحرية واضحة مع أفراد الجيش، من شاء حلق ومن شاء عفا، بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية لا يزال المسلمون الحكام المسلمون يفرضون على الجنود المسلمين حلق اللحية. فإذا أرادوا إصلاحا، أعني هذه الجماعات السياسية، فليقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها، أما أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، في لعل وعسى يكون في منفعة للدعوة المسلمة من هذا الشخص. وهذا أيضا جهل بالإسلام، لأن الإسلام لا يجيز، من كان فقيها يعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفا خشية أن يقع في محرم أكبر. مثلا إنسان خرج مسافرا وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعا، فوجد ميتة، لكنه لما وجدها ما يجوز له أن يأكلها لأنه لا يخشى موتا، فهو يأكلها سلفا ويقول الضرورات بحمه الله، وما وقع في الضرورة بعد. كذلك لبعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان لمكان حلقوا لحاهم. ليه يا أخي؟ قال أخشى أن يلقى عليه القبض. خير، وقد يلقى عليه القبض، فإذا بما استحللت معصية الله عز وجل بلعلة. وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات، لأنني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته، درس الحياة الاجتماعية وعرف ما يجوز لها وما لا يجوز، ثم نصب نفسه أو نصب عليهم أميرا فهو الآن يبيح له ما كان من قبل حراما. ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمسي الإنسان على رأي ثم يمسي على رأي آخر لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تأخذه يمين ويسار. ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل ولا يقرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع المنحرفين باسم تحقيق مصلحة، فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد. والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكون وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمين ويسارا ولو كانت عليها لافتات إسلامية.
ما في مسألة
خطير
خطير
إن شاء
الله. يعني من ضمن الأمور التي يعني يلزم بها أفراد الجماعة دراسة بعض الكتب ككتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب المسلمون والعمل السياسي، وأخيرا كتاب أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، علما بأن في بعض هذه الكتب من صفحة 183 من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله تطرق الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كذا وكذا وكذا، البعض يتجرأ على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حاصر نفسه في حيطان يدرس يصحح ينقح وهكذا، أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متطلبات العصر، لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى أنه ألف هذا الكتاب خصيصا للسودان، ومن هنا بدأت البلبلة من سنة 84 المصري.
الله المستعان. هذا الباقي أمر مزعج جدا، وهذا يؤكد ما قلته آنفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم. صحيح الألباني يصحح ويضعف وإلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط بالمسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ولو سئل عبد الرحمن نفسه وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية، لو سئل أو لو أتيح لي أن ألتقي به، هل أنت تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال لا، لأن هذه قاعدة كافرة. لكننا إذا لفتنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله وتصريحه باستحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، بل لا بد له من أن ينكرها. لكن من فائدة نقول شيئا ونفعل شيئا آخر؟ ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين في هذه القرون العديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين وأن يلهمنا السير على منهاجها. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. هم شو بريدوا عفوا؟ هم شو بريدوا شيخنا من الشيخ الألباني الحاصل حاله بين أربع وجهات والدعوات الدائمة مستمرة ليلا ونهار وألوف الأشط المسجلة في المجالس العلمية وغيره وفي الدعوات والمناسبات؟ كيف هذا حاصل نفسه؟ أنا بدي أعرف عقولهم مدون محدودة.
الله المستعان. الله المستعان.
اي والله دول معوقين.
ادعو لهم الهدايه.
الله يهديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا وعن الاسلام خيرا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، بارك الله في علمه وفي عمره. ونحن ومن هنا ان شاء الله يعني نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا في حول هذه المواضيع حتى يعني يستفيد منها جميع الناس، لأن هذه الأشرطة لا تحول لا يعني تصل إلى كل الناس أو إلى يعني نشاطها يكون محصورا في بعض الناس. ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه الأمور كما ألفت مؤلفات خصيصا للسودان.
الله يوفقنا ذلك وأن يستجيب دعاءنا وادعو لنا في الغيب.
الله
جزاك الله خيرا. ولا سؤال موجود يا اخوان، ان شاء الله والإنسان ربنا عز وجل خلقه في أحسن ترتيب لا شك، وقدر له حاجة إلى طعام إلى شراب إلى الراحة إلى النوم إلى النوم، وكل إنسان يحتاج إلى ساعات من الراحة بالنوم، خاصة إذا كان شابا قد يحتاج إلى ساعات أكثر. فإذا سهر بعد صلاة العشاء ساعتين سيعودهما على حساب ترك صلاة الفجر. فأنا أقول له نظم حياتك، نظم ساعات راحتك ونومك، نم مبكرا تستيقظ مبكرا، إلى إذن يتيسر لك أن تصلي صلاة الفجر أولا في وقتها وليس بعد طلوع الشمس، ثانيا تصليها مع جماعة المسلمين كما هو الشأن في بقية الصلوات كما تقدم في الجواب الأول. ثم نقول له هذه الصلاة التي يصليها بعد طلوع الشمس لا قيمة لها إلا في حالة واحدة، إذا اتبع السنة ونام مبكرا ثم غلبه النوم واستيقظ بعد طلوع الشمس أن يصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن يغير نمط حياته ويجعل حياته على خلاف الشرع فيعتبر ذلك عذرا له، ينام في نصف الليل، هذا مستبيت عبد يقوم في نصف النهار، إذا أنا ما بستطيع يا أخي نام في أول الليل تستطيع تقوم في آخر الليل وهكذا. فهذه الصلاة التي يصليها دائما أبدا بعد طلوع الشمس لا قيمة لها شرعا أبدا. هل تجري هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم أعتبر كافرا؟ أقول هذه الصلاة لا تجري، أي لا تبرأ ذمته بأداء صلاة الفجر دائما أبدا بعد طلوع الشمس إلا في الحالة التي ذكرتها آنفا. وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غلبه النوم واستيقظ إلى بعد الشمس فلا مؤاخذة نائم، لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجود ولا تجزي هذه الصلاة. أم أنه يعتبر كافرا أم مقصر فقط؟ أقول لا يعتبر كافرا إذا كان معترفا بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره كما يقول اليوم يؤنبه على تقصيره، هذا لا يعتبر كافرا
بخلاف
الملحد، لا يعتبر كافرا، وإنما بلا شك يعتبر مقصرا أشد التقصير. وأخيرا أدى فريضة الحج هل تعتبر صحيحة؟ نقول الله. إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة واضح؟ وتجوز أم لا؟ فالجواب هو هاي. وهي من نفس الرجل؟
لا أحسن يقصد فيها
هو يصلي ولا ما يصلي
بعد التوبة؟
ايه
سنوات يصلي
يصلي اي ما اغتسل
اثناء بعد ما رجع الى الله قبل 3 سنوات يقول ما اغتسل لا جاهل فيه
كل السنين ما يغتسل
يغتسل ولكن باغتسال دخوله الى رجوع الى الله زي مثل المسيحي لما يدخل الاسلام
اه يعني ليش هو كان كافرا؟
لا
هو كان ضالا
ضالا
شارك للصلاة اي كان ضالا
سائل
العبادة ليس كافرا يعني لما كان سالكا للصلاة كان مؤمنا بها كما قلنا في الورقة الأولى
نعم
حسنا هذا ليس كافرا ليس كافرا ولذلك لا يجب أن يغتسل كما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لكن هو لما مثلا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوها وفجأت أول صلاة فإن كان جنبا مثلا فعليه أن يغتسل وإن كان وإن كان محدثا حدث أصغر عليه يتوضأ لابد أنه فعل هذا وهذا أما اغتسال لأنه اهتدى هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه فهذا ليس صوابا ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ 3 سنوات لا يجب عليه إلا ما فعله أن يغتسل وصل الجنابة عند اللزوم وأن يتوضأ لكل صلاة ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا أنت حلفت بالطلاق لها أنك لا تسافر ولا لا تسافر لأفغانستان كان حليفك بالطلاق عاما أم خاصا
خاصا بالأفغانستان
لأفغانستان حلفت لها بالطلاق أنك لا تسافر لأفغانستان كويس؟ طيب والآن تريد أن تسافر
نعم
وما دخلت في الزوجة
دخلت بالزوجة خلاص يعني وقت وقت القسم ما وقت القسم
ما كنت داخل
ما كنت دخلت
أما كنت عاقد
نعم كنت عاقد
فقط الآن إذا كان يوجد من إخوتك من يقوم بخدمتها فيجوز لك أن تسافر إلى أفغانستان وعليك كفارة يمين وذلك إطعام 10 مساكين
لكن في الحج حضرت في العام قبل الماضي حضرت في العام قبل الماضي ولا أذكر أنني سعيد سعي الحج اللي هو بعد طواف إن شاء الله شو نشاطنا في ذلك
السنة الماضية
قبل الماضي
قبل الماضي لا تذكر أنك سعيد
غير متأكد يعني
وكان حجك تمتعا
تمتعا نعم
إيه عليك هدي وعليك إعادة الحج
يعني هذا الحج تجزي إن شاء الله عن الله
إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزي وعليك ذبح
فرتي قضيته في رمضان هذا العام أخذت أنا مدرس أخذت أجازة وكانت امرأتي يعني عندها عذر وأنا أردت العمرة فأخذتها معي على سنة أن تحرم يعني من مسجد العمرة فلن حكم في ذلك على السنة لا تتابع العمرة اطلاقا وانا اني العمرة وحدي وبعد ذلك يعني تحرم من مسجد العمرة مسجد السيدة عائشة
يعني دخلت بها من اين من اي ميقات
من السيل
السيل
نعم
انت دخلت معتمرا
نعم وهي قلت لها
وهي حلال
نعم
وهي حلال
نعم
وعلى أساس أن تأتي بعمرة من تنعيم
نعم ولا تنوي عمرة إطلاقا مستحيل
ولا سمعي
وقت الأبوة.
وأنت أكملت العمرة؟
نعم أكملت العمرة.
وهي ماذا فعلت؟
هي ما فعلت أي شيء، ولكن عندما طهرت أخذتها مسجد العمرة ولثاني العمرة وتحرم منها.
هي؟
يعني وقت بعد ما زال العذر أخذتها إلى مسجد العمرة وأحرمت هي من هناك.
هذا هو يعني لما سألت كذا فعلت قلت لا شيء، هتقول ذهبت بها إلى مسجد النعيم.
نعم.
واعتمرت من هناك.
نعم بعد ما طهرت.
بعد ما طهرت.
نعم.
لماذا لم تجعل تحرم لميقاتك أنت؟
أنا ظننت شيخ إنه يعني إذا لا يمكن تحرم وهي أصلاً يعني غير طهيرة. غير طهيرة. نعم.
لا هو يجوز أن تحرم.
ما كنت أعرف وقتها يعني.
يجوز أن تحرم وهي حائض، لكن لا يجوز أن تطوف، فكان عليك أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تطهر وتطوف وتفعل تماما
الطواف.
هذا صاف لا شك. أما خروج الآفاق من مكة إلى التنعيم من أجل عمرة، هذا لا نعرف له أصلا في السنة. الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة ولم تتمكن من الطواف مع أنها كانت معتمرة، يعني واقي أختك زوجتك تماما.
نعم أنا شعرت.
الواقع هو نفس واقع تلك، لكن عائشة دخلت معتمرة فكان على زوجتك أيضا أن تدخل معتمرة. أما كل من كان من رجال ونساء في مكة ويخرجون يأتون بالعمرة من التنعيم هذا ليس له أصل في السنة. واضح؟
نعم نعم.
فإن شاء الله مرة أخرى إذا تمكن تجعلها تعتمر من النقاط الذي أنت تمر عليه.
ولأن في دم وليس
لا أعرفش.
جزاك الله خير.
ولو كان يريد أن يعتمد لأبيه.
أهلا. نعم.
ولو كان يريد أن يعتمد لأبيه بعد حجه.
يعني يخرج التنعيم
لأبيه.
لا ما يخرج النقاط. نقاط الحائل هذا.
سبق. بالنسبة للجهاد في أفغانستان قبل أن نتعرض إلى الأسر، هل ممكن أن أفضل القنابل التي في يدي؟ يعني قبل أن نتعرض. قبل تعرض للأسر
لا ما يجوز،
يعني في العسكري لا يأسرني
ما يجوز إلا حينما تقوم الدولة المسلمة ويأمرك الحاكم المسلم بما يراه مصلحة المسلمين. أما أن يتفرد الجندي المسلم برأي له فيفجر نفسه هذا لا
يجوز. أفجر نفسي أنا أفجر نفسي والعسكري
أنا ما أريد أن أشرح لأني فهمت منك تفجر نفسك لتقتل ألف كافر ما يجوز هذا.
جزاك الله
خير فضيلة الشيخ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخوك في الله عبد الناصر من الجزائر، فنريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تفصل لنا بعض المسائل التي تتعلق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأول سؤال يطرح على فضيلة الشيخ، ما حكم الشرعي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ فنحن نريد منك كلمة مختصرة، هل يجوز تأسيس حزبا مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر أم لا؟ هل يجوز؟
لا يجوز يا أخي، هذا سبق الكلام آنفا بالتفصيل. لا حزبية في الإسلام.
لا حزبية في الإسلام. السؤال الثاني.
أسمع.
المستجد الحمية
ما هذا الجزائري يا أخي ما هذا الجزائري حمات تفضل. بلغني أن عدد أفراد الجبهة كذا مليون صحيح؟
3 ملايين.
الله أعلم العدد. الله أعلم.
مناصر
الله أعلم.
نشرته الجرائد
ما يكون العدد هذا. الله أعلم.
ما نشرته الجرائد
ما ليش أنت مصري وهذا جزائري وأهل مكة أضرب جزائري. كم تقدر عددهم؟
ربما حوالي 8000 ولا
من كذا. متى أسست الجبهة
الإسلامية؟
في
19 فبراير.
ما أفهم بالإفرنجي أنا.
في 19 يناير.
ما أفهم يعني من كم سنة؟
سنتين.
من سنتين.
سنة ونصف.
قول 5 سنوات. هل هؤلاء عرفوا الإسلام جميعا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا؟
لا.
إسلامية عصرية. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فقدوا شيء لا يعطيه. لذلك أنا لا أستبشر خيرا من هذه الجبهة ولا من سواها، لأنهم يستبقون الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك لا أؤيد هذا التحزم، بل هناك بعض الأحزاب أقوى من هذه من حيث التربية الإسلامية، مع ذلك شذت في كثير من الأحكام الشرعية أو قليلها كما سبق بيان ذلك آنفا وقريبا. طيب سؤال ثاني.
سؤال ثاني، ما موقع السلفيون بالنسبة للجبهة الإسلامية؟ هل يدخلون معهم أم يعملون لوحدهم؟ موقف أتباع السلف الصالح لأنه ليس داخلين مع.
إذا كنت تريد يعملون لوحدهم أي كتلة وحزبا جديدا،
لا، يدعون كل واحد الدعوة السلفية
يبقون كما هم
كما هم
إلى الله. وكما كانت الجبهة قبل أن تفرض نفسها جبهة كيف كانت؟ أليس كانت تدعو؟
كانت تدعو،
لكن الآن اشتغلت في السياسة وتريد أن تقاوم إيش الحكم الكافر المنافق إلى آخره. لن يستطيع أن يقاوم الكافر إلا المؤمن، المؤمن حقا الذي تربى أولا على عقيدة صحيحة وهي التوحيد، وثانيا على السنة والسنة الصحيحة، ثم تطورت أخلاقه التي كانت طيلة قرن من الزمان وأكثر بسبب التربية الفرنسية. هذا يحتاج إلى قرن وربما أكثر لتنقلب التربية الفرنسية إلى تربية إسلامية. فما بين عشية وضحاها طلعت هذه الجبهة وجبهة إسلامية، وما شاء الله.
هل يجوز هجر أهل الجبهة؟ هل يجوز هجر أهل الجبهة؟ هناك بعض
شبه لا ما نقول أهجر، لكن أريد أن أتم الجواب عن السؤال السابق. أنتم تظلون تعملون في الدعوة إلى الكتاب والسنة وبالرفق واللين وبالتي أحسن، وهؤلاء لا تعادونهم وإنما تناصرونهم فيما هم عليه من الحق. وسئلت أنا كثيرا هاتفيا أنه بالانتخابات البلدية التي جرت عندكم، فأنا كان جوابي كما أقول لكم، لا تكونوا منهم واختاروهم إذا كانوا هم خير من الآخرين من الأحزاب الأخرى. واضح. طيب
السؤال الثالث فيما يتعلق، قبل مجيئنا إلى موسم الحج فعقد أعضاء الجبهة الإسلامية قاد تجمعا في الملعب 5 جويلية، وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة الله
أرى الله.
فقال البعض أن الله تبارك وتعالى مع الجبهة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نحن نريد فقط هل ظهور علامة الله في السماء دليل على أن الله تبارك وتعالى راضي عن الجبهة وعن العمل الجبهة الذي قاموا به أم لا؟
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. لما تجدون نتيجة الجبهة هذه وأنها ستصاب بما أصيبت بعض الجماعات الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى، حينئذ تفهمون هذه الظاهرة التي أظن أنها خيال في خيال، وهب أنها حقيقة إن كنت رأيتها بأم عيني.
أنا ما أراها.
هذا هو، وكل من يحدثني ويسأله يقول أنا ما رأيته. أي من الذي رأى؟ إشاعة هذه، هبها أنها حقيقة، لكن هذه ما تدل على شيء إلا على قدرة الله الذي يتصرف في السحاب كما يشاء. أما أنه دون الجماعة أني على حق، ولا هذه إرهاص وإشارة لجماعة أخرى قد تأتي من بعدهم أو احتمالات. فهذه كل ظنون ورجوم. يوجد عبارة في اللغة العربية هي خرافة، خرافة يا أم عمر، تسمع بهذا؟
لا.
هذه من الخرافات، هذه إشاعة الجزائريين، هذه الظاهرة، هذه خرافة. لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغة الأصلية وهي الألبانية، وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر، وهي برالا. تعرف كلمة بيب الفرنسي موجودة أيضا في اللغة الألبانية، فهم يقولون برالا يعني خرافة ما بعد خرافة، ولذلك لا ترفع إليها رأسها.
شيخ قضية شيخ، نريد منك
يعني ارجعوا إلى الله ودعوة إلى الله
يعني نريد منك يا شيخ قضية شيخ، نريد منك أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر بالسياسة ولا يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه في الدين والتعلم، فنريد منك النصيحة لهم إن شاء الله، كلمة وجيزة نصيحة للشباب حتى نقدمها للشباب الجزائري.
وأنا أقول الكلمات هنا حول العلم النافع والعمل الصالح، وما نستطيع نحن الآن نعمل ونعيد المحاضرة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لكننا نقول نأمر الشباب المسلم في كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتابا وسنة وعلى منهج الصالح الصالح، وأن يكون عاملا بعلمه مخلصا في علمه وفي عمله لربه تبارك وتعالى. هذه هي النصيحة، والسلام عليكم.
الله ينورك يا شيخ.
دعاء الثلاثين أن يردوا عليه من فوق المنابر.
المخالفة
الشرعية هل تصح؟
نعم. المخالفات لابد، لكن بجزئة أحسن.
إذا كان محرم
مش حرب كما هي طبيعة الجزائريين، لا بالتأني، بالتأني والرفق واللين، لأن هذول غيرهم يجب أن نعتبرهم مرضى، والمريض يحتاج إلى لين ورفق متناهي.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لا تنسانا بدعاء.
لا يصدق.
لا تنسانا بدعاء.
موفقين إن شاء الله.
كل خير إن شاء الله.
منع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية.
يا أخي الله يحفظك. لا تسأل على شيخ رامي
سعد. معلش أنا في واحد فقط. منع من العمل في الأحزاب البرلمانية وعدم دخولها، هل من باب الولاء والبراء أم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وتغليب المفاسد على المصالح؟
شيخنا يكفي الله يجزيك
ما أنت الحاجب مطالب بإيدك تحجب وأنا جالس شو بدي أحجب؟
معلش يا شباب الآن الشيخ بتصور غير راضي يعني.
لا تؤذي، لا تؤذي، لا تؤذي في إكمال الخطاب الجزائري بس إكمال
الناس الرئيس حقهم يا شيخ مدة أسبوعين حط خطاب تكلم بالتلفزيون وقال إنه والله اسمنا عاد في أوروبا إنه أوروبا تتكلم عليهم، قال خطاب من أسبوعين تكلم قال نحن ولا اسمنا عاد الفرنسيين، هذا خطاب من أسبوعين أنا سمعته يا شيخ.
كيف قال؟
هو حق خطاب أما الفرنسيين تكلموا قالوا إن وصولهم للسلطة يسبب مشاكل لأوروبا، فتكلم منذ أسبوعين قال نحن ولا من عاد الناس ولكن حنا يعني للسلم فقط.
أيوة عاد فرنسا.
هذا كلام منذ أسبوعين.
الله المستعان. أي السياسي
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
ايش رايكم في مساله اخذهم عاده قراءه القران في البرامج والحفلات الابتداء والختام؟ ماذا ترون في هذه المساله؟
افتتاح المجالس بقراءه عاشر من القران فهو من عمل السلف، أما ختمها فليس كذلك، وإنما تختم المجالس بكفارة المجلس وهي معروفة. هذا جواب عن سؤالك.
أحسن، جزاك الله خير. المسألة الثانية، الجمهور طبعا يعرفون التمتع بالحج أنه المجيء في أداء العمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري.
الحمد لله.
يرحمكم الله.
يهديكم الله ويصلح بالكم. كيف خالف في ذلك؟
لم يشترطوا سفرة واحدة.
ما أظن خالف فيها.
وإنما قال فيما ذكر.
لا تسرد كلامك سبني على شفاجر في الهار.
كيف؟
لا تقل خالف في ذلك. أن مخالفة تستدعي عدم الموافقة على هذا العمل.
لا هو في موافقة إلا اشتراط السفرة الواحدة.
لذلك لا تقل مخالفة.
طيب.
وضح الآن شو قالها؟
قال ابن عباس والحسن البصري طبعا هي أداء العمرة في أشهر الحج ولم يشترط سفرة واحدة.
والذين يقول التمتع ماذا يقولون؟
ذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم، أنا أريد أن أبني مسألة يعني هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أنه يجوز للمتمتع أن يسافر خارج المواقيت أو خارج الحرم ما بين العمرة وما بين الحج. هل هذه النتيجة صحيحة؟
سامحك الله هذا قولنا، لكن هذا لا يلتئم بذا حديثك.
كيف؟
أولا أنا سألتك ماذا قال ابن عباس والحسن البصري ففرجت عن الجواب. حكي بناتنا ما حدا سمعنا، حكي بناتنا ما حدا سمعنا، خرجت من الجواب. أنا أنت صاحب بتقول جمهور بيقولوا بالتمتع في العمرة إلى الحاج في سفر واحدة، قلت وخالفه ابن عباس والحسن البصري. حبيت أن أقول لك لا تقولني، لأن معنى هذا الكلام أنهم لا يوافقون على هذا الكلام بينما هم موافقين. لكن رجعت أخيرا سألتك فماذا يقولاني، ما أجبتني.
ماذا يقول ابن عباس؟
قلت
أداء العمرة في أشهر الحج.
أخي وذلك كمان يقولوا إيه؟
إيه بس الفرق بينهما أنهم اشترطوا سفرة واحدة في سفرة واحدة.
وابن عباس يقول إيه؟
لم يشترط في سفرة واحدة.
تعالي شو معنى سفر واحد؟
يعني أداء العمرة والحج للآفاقي إذا جاء المكة لم يجز له أن يخرج منها مرة أخرى.
ماذا معنى سفر واحد؟
هذا الذي فهمت أنا من الكلام الحافظ.
سفر واحدة للعمرة وسفر واحدة للحج، فهذا يقول يجوز سفر واحدة للعمرة والحج، هذا معنى كلامه. ولذلك عمر بن الخطاب نهى عن التمتع وقال أفردوا لكل منهما سفرا. لكن قول من يقول بأنه التمتع هو بسفرة واحدة ويجوز أن يعود كما نقلت عن الحافظ بن حجر، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحج والعمرة. ما في لا قد يقول البعض لا هو لازم يبقى في الحرم في مكة إلى آخره، وهذا لا دليل عليه لأنه لما بيتمتع وبيتحلل من العمرة صار حلال كما لو كان في بلده حلله كل شيء. لذلك القضية يعني ما فيها الخلاف اللي عم تتصوره أنت. الذي يقول بالتمتع هو بسفرة واحدة، الذي لا يقول بالتمتع بيقول إما بالقران وإما بالحج المفرد. عمر يقول أفرد لكل من النسكين سفرا، يعني أعتمر ثم أرجع لبلدك ثم أحرم بالحج، سواء كانت هذه العمرة في موسم الحج أو قبل ذلك. وهو كان له يعني غاية معقولة جدا وهو أن تكثر الأقدام إلى مكة، لكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل بحكمته البالغة رفع على اسم عن كل الناس ولو كان محدثا ملهما كعمر بن الخطاب، لأنه خالف السنة صريحة في هذا.
أن تضع الكحل
لابد
الأخير. شوف أبو ليلى عم يطلع فيك، ما بعرف بقى في شيء بينك وبينه
بينه وبينه عبد الله.
والله شيخنا في بعض الأسئلة إن شاء الله يعني بتكون يعني
مخلوقة مصدود، ما في حد على الشبهية كوليس اسمه ولا
عرواك
ماذا خلصة الحج؟
يلا يلا يعني بعد هذا السؤال
يجوز طبعا.
ألا يدخل في مسألة أنه طيب للنساء من أن لونه يظهر ولا تظهر رائحته؟
لا ليس طيبا، ما هو كحل، لا يقال تطيبت المرأة بالكحل وإنما تكحلت.
طيب ما هو طيب المنهي عنه للمرأة في مثل هذه الحالة؟ لو وزعت صباغا على خديها أو شيء يدخل في الحرمة؟
أي طبعا، لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي روح ريحه كزينة كجمال، أما الكهل فليس خاصا بالنساء، يشترك فيه رجال، فهو كدواء أكثر مما هو زينة. ولذلك في حديث إيش هي هذه اللي مات عنها زوجها
اشتكت في عينها
لا اللي مات عنها زوجها فتكحلت وتزينت للخطاب، فجاء ابن بعكك وقال لها لا تحلين إلا بعد أن تضعي إلا بعد أن تقضي العدة عدة الوفاة، فذهبت إلى الرسول عليه السلام وذكرت له ذلك، فقال قد حللت أذاب لك وضعت شاهد، فكحلت وتزينت للخطاب، يعني لبست الأرض مسكونة شيء؟
لا، لكن فيها مسكونة إشارة إلى أنها هو شيء من الجمال.
لا،
والتجمل
هو جمال لكن ليس يعني من الطيب الذي أنت تدندن حوله. ولا هلا أنت إذا اكتحلت ما تكون جملت؟
أحيانا.
المهم لا نرى في ذلك بأسا.
وإذا كان الكحل الآن المصطنع فيه جمال،
ليش؟
لأنه يجب
الخضرة يعني هذا ما يجوز عندنا.
طيب بارك الله فيك، في سؤال استفساري، بعض الأحاديث تذكرون أنكم لم تجدوه، نجد، كيف نصله إليكم؟
بالهاتف.
شيخنا حفظك الله، بالنسبة للعب المصنوعة الآن صناعة الآلات
حقيقة
ما عندي رقم شيخنا اللعب هذه الافتزاع بالأسباق هل تدخل في حديث عائشة أنها ما تدخل؟
أبدا،
لأن
هذه محرمة
مجسمة
مجسمة من صنع الكفار تحمل في سواياها أخلاقهم مجونهم تبرجهم، فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا، وهذا لا يجوز طبعا. هذا أولا. بعدين اللعبة التي أجازها الرسول في الصلاة محل بيتي
وطني،
لا أضيق من وطني،
بيتي وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون،
وهذا الباس القصير والشعريش الأشقر واللي يعمل إيه
في الأرواح، حديث أن الصحابة كانوا يرون ضب بدجاجة، قلتم عنه أنه لم أجده،
كانوا يرون إيه؟
أكل الضب أو بهالمعنى بدجاجة مقابل يعني دجاجة، كأنهم كانوا يرون أكل الضب أحسن من دجاجة أو في هالمعنى، ذكرتم تحته أنني لم أجده.
عنده مو حديث
أثر عن الصحابة؟
إيه
نعم أثر إيه؟
إيه وجدته إيه؟
عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق.
إيه ممكن هذا، لأنه لما ألفت الكتاب ما كان في مصنف عبد الرزاق.
إيه نعم.
لا يجوز الشروع في الطواف إلا بوضوء، ولكن إذا انتقض الوضوء خلال الطواف هل عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه؟
التي تحيض حاضت وهي تطوف، هذا تفعل تمسك عن الصواب، كذلك هو، لكن هو يستطيع أن يجدد وضوءه وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام.
يتم يا شيخ ولا يتم فعلك؟
يتم
نعم،
يعني إذا قضى شوطين بيجيب خمسة، بقي في نصف الشوط الأخير يكمل النصف وهكذا.
بعض الأحاديث أنه يجوز أنه يطوف إذا انتقض وضوءه خلال الطواف. ما أدري هل في ذهنك شيء؟
لا، لكن هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف.
وقال لا يجوز له أن يطوف بدون وضوء، ولكنه إذا شرع بالطواف ثم انتقض وضوءه خلال الطواف عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه.
هذا كلام متنافر. ويحتاج إلى النص. تحتاج إلى نص تخضع الأعناق له ولا وجود له.
يقول عليه الصلاة والسلام إذا زار أحدكم قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجل منهم. مقيد هذا بالإذن؟
إذا زار
أحدكم قوما فلا يأمهم
إلا بإذنه.
مقيد بالإذن.
ما صحة قول السلف لكل طواف ركعتان؟
إيش؟
قول بعض السلف لكل طواف ركعتان.
أقصد سبعة أشواط يعني؟
نعم.
أنا أظن أن هذا موجود في الحديث ابن عمر المرفوع اللي فيه الحض على الطواف وختم كل طواف بركعتين، موجود في ترغيب وترهيب. ما تذكر شيء من هذا؟
لا أذكر في هذا اللفظ.
إيه ثم صلى ركعتين.
عن ابن عمر؟
ابن عمر
مرفوع؟
آه.
لكل طواف ركعتان؟
مو هذا المعنى، في بآخره يعني ثم صلى ركعتين. له أجر يعني ما يحضرني الآن. قبل الطواف
ما صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا يراجع. هل وقفتم على حديث يقال العمرة الحج الأصغر؟
أي فيك حديث لكن ما أذكر الآن،
لم أحصل لا في الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة. أظن صح البدن عن عشرة.
نعم.
إذا زوج رجل ابنا له فهل يجب من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء؟
ولا.
نعم
كيف لا، يجب العدل بينهم.
فإن كانوا صغارا هل يوصي لهم أو يدخر لهم؟
لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاشر زوجهم كما فعل بالأكبر لا يوصي لهم ولا يخص.
طيب إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25,000 والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟
يجوز إذا كان باسم العطية.
باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها.
يستفيد.
إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع
خلاف السنة. نعم.
إلا أن يشهد.
نعم.
يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام وقع الطلاق عند الإشهاد؟
إذا بقي مصر عليه وقع، والإشهاد دليل إصرار.
فما هو الدليل على ذلك؟
السنة في
الطلاق. السنة هل يعني شرطية؟ هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟
طبعا لا، معناها يعني السنة بمعنى فمن رغب عن سنتي فليس مني، والسنة بمعنى دون الفريضة.
وما تعتبر العدة من تاريخ الإشهاد أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟
بركات الإشهاد.
إذا طلق بشرط ووقع الطلاق ووقع الشرط وهي حائض، عفوا وهي في مثلا طهر جماعة فيه،
ما إذا طلق عليكم السلام.
إذا علق الطلاق بشرط.
بلاش تقول بقى علق.
نعم.
قول طلق.
إذا طلق بشرط.
قول طلق وهي حائض.
لا
بلاش علق.
علق الطلاق بشرط.
الله يهديك. أنا عارف.
آمين.
أقول لك بلاش تقول علق. لأنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق.
ليش الغاية معرفة هذا للحائض بالذات؟
اللي ما بيجي معك سامعه.
إيه؟
علق الطلاق بشرط.
نعم.
ووقع الشرط في حالة الحيض.
في حالة الطهر لم يجامع فيه.
في حالة الطهر
لم يجامع فيه.
لم يجامع فيه.
أي جامع فيه عفوا.
هيك قلت الأول.
نعم.
جامع فيه. هذا جوابه يقع ولا يقع. ليش؟ لأن هل كل طلاق معلق يقع؟
على فرض أن هذا الطلاق يقع. صار عندنا الآن الطلاق المعلق بشرط قسمان، قسم يقع وقسم لا يقع. والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع يقع ولا يقع. فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق.
يقع. لذلك قلت لك بلاش تعلق.
طيب
إذا طلق في حالة الحيض يقع أم لا يقع؟
يقع.
وإذا طلق في طهر جامع فيه يقع ولا لا يقع؟
لا يقع.
إيش هذا؟ الله يهديك.
آمين.
لا تصبعنا بأدام في عيونا متراقبنا.
طيب. الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائط فأوقعناه، وهذا ما أحفظه من 20 سنة في بيتي.
أي هذا تمام، لكن نحن ما حصرنا. كنا نقول بالأول بقول ابن تيمية أن الطلاق البدعي لا يقع.
أي.
فلما وقفنا على الأحاديث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة محدودة، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون أنه إذا حصل خلاف لا يمكن حل هذه المشكلة، فإما أن يكون الإنسان أجيرا وإما أن يكون شريكا، فما ردكم على هذا؟ لا يعرف الشعر في الشرع أو في أجير وشريك، إما
أن
يكون أجيرا وإما أن يكون شريكا.
هل هذه عبادة ولا معاملة؟
لا معاملة.
والأصل فيها
الإباحة،
فلما خرجت عنها؟
طيب. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، ريحتنا.
الطلاق بغير شهود بدعي؟
شهود
اي
شلون بدعي؟ خلاف الشرع حرام.
وطلاق الحائض خلاف الشرع؟
طبعا حرام.
وخلاف وطلاق المرأة التي جمعت في طهرها
كذلك.
كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جمعت فيه ولم توقع طلاق البدعي أو الحرام للشهود لعدم وجود الشهود؟
لوجود دليل.
الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود.
بس البدعي أنت جبتها من مفهوم السنة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب نحن الآن نقف عند السنة. السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف.
والقرآن يوجب الطلاق المرأة مستقبلة عدتها،
وهذا جاي في حديث ابن عمر اللي فيه أنه طلقها وهي حائض ونفلت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.
الطلاق التي جمعت فيه في طهر جمعت فيه
إيه؟
لأنها غير مستقبل العدة.
كله في حديث ابن عمر هذا جاء.
فالعلة واحدة.
السؤال كان أنه شخص يأتي الساعة 12 في الليل ويذهب بالفجر، يعني يجلس في منها من 12 في الليل إلى صلاة الفجر، باقي النهار كلها يمضيها خارج منها. فقال له الشيخ أنه لا يجوز الخروج من منها إلا لحاجة.
هذا طيب جدا، لأنه ما وافق ما في نفسي،
كان في نفسي هذا الحمد لله،
لكن تقول اليوم الأخير لا يجوز الخروج إلا عند المغيب.
اليوم يعني
ايه؟ هو اليوم الاخير
يعني هذا ما نجد نخرج،
كيف يقول الا ترمون وتجلسون الى المغرب ثم تخرجون.
مين قال؟
بعض الاخوة يبدو فهم الرواية الاولى فهما خاطئا.
الله يستعان.